بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان، وهذه حلقة جديدة من حديث المودة، وعنوان بحثنا في هذه الليلة التوسل حقيقة العبادة والعبودية. حينما يذكر التوسل الذين يخالفون أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم يبادرون بصب التهم ووصف التوسل بالبدعة وبالضلالة وبالشرك إلى غير ذلك من الأوصاف. ومن خلال متابعتي للقنوات الفضائية، مثلا قناة المستقلة على سبيل المثال، فيها برنامج عنوانه الحوار الصريح بعد التراويح، وهذا البرنامج في كثير من الأحيان يتناول هذا الموضوع. فقط أشير إلى رواية، وهذا هو صحيح البخاري، نفس النسخة التي أقرأ منها النصوص وقرأت منها النصوص في الحلقات الماضية. في صفحة 347، وهو كتاب صلاة التراويح، الرواية 2010، عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، أوزاع يعني مجموعات، أشخاص يقفون في هذا الجانب من المسجد وأشخاص يقفون في جانب آخر، وكل مشغول بعبادته، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعم البدعة هذه، يعني أن هذا الأمر كان بدعة ابتدعها هو، وها هو يراها بدعة جميلة حسنة. قال عمر: نعم البدعة هذه، يصف هذه الصلاة، صلاة التراويح التي ابتدعها عمر، قائلا: نعم البدعة هذه. والحديث هو 2010 في صفحة 347 من صحيح البخاري في كتاب صلاة التراويح. فأقول هذا البرنامج اسمه الحوار الصريح بعد التراويح، فإنهم سيصلون البدعة إذا كانوا قد صلوا، ثم يأتون إلى البرنامج والبرنامج في عنوانه اسم بدعة من البدع، وهي التي يقول عنها عمر نعم البدعة هذه، ثم بعد ذلك يبدأون بكيل التهم لمن يتوسل بأهل البيت بأنهم يأتون بالبدع. هم يصلون البدعة ويضعون في عنوان البرنامج اسم البدعة، ثم يصبون سيلا من التهم على أن المتوسلين بأهل البيت من المبتدعين. الحقيقة تحضرني أبيات من قصيدة ميمية أحفظها منذ الطفولة لأبي الأسود الدؤلي، يقول فيها: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. على أي حال، ليس الأمر مهما بالنسبة لهذا البرنامج أو لهذه القناة، ونحن لا نعترض على قناة المستقلة في وجودها وفي برامجها أبدا، فنحن في بلد حرية الرأي مكفولة للجميع ولجميع الأفراد في هذا البلد، وكل حر بآرائه، ولكن أردت أن أشير إلى هذه النقطة، أن البرنامج الذي خصص لمحاربة البدع هو عنوانه يحمل اسم البدعة، فقط أردت أن أشير إلى هذه القضية. وأعود إلى موضوع التوسل الذي هو ليس ببدعة كما يقول المخالفون لأهل البيت، وإنما هو حقيقة العبادة والعبودية، وسيتضح هذا المضمون من خلال طوايا حديثي. أجعل حديثي في عدة نقاط كي أتمكن من تسليط الضوء على أهم المطالب المتعلقة بهذا الموضوع، وأحاول أن أجمعها في حلقة واحدة كما هو ديدني في الحلقات الماضية. النقطة الأولى التي أريد إثارتها أن التوسل في العبادة وأن التوسل في الدعاء إنما هو صورة لعالم التكوين. هناك تطابق بين عالم التكوين وعالم التشريع، لذلك الحكماء والعرفاء يقولون: كل ما في الكتاب التكويني موجود في الكتاب التدويني. والمراد من الكتاب التكويني هو الكون بكل ما فيه، والمراد من الكتاب التدويني هو القرآن، هو التشريع. فهناك تطابق عند ذوي النظر العميق، عند أصحاب الفكر الدقيق، عند أصحاب الذوق الأنيق من الحكماء، من العرفاء، من الفلاسفة. هناك تطابق بين عالم التكوين وعالم التشريع، هناك توافق بين الكتاب التكويني والكتاب التدويني، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. وهذا يجري في عالم التكوين ويجري في عالم التشريع. ولا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، إذ أن فلسفة التوسل هي هذه، لكن البحث في هذه المسألة يحتاج إلى التوغل في جملة من المطالب الحكمية، وهذا ما لا أريد الإشارة إليه، إذ أن أهل البيت على طول طريق حياتهم وعلى طول الزمان وإلى يومنا هذا ابتلوا بعقول أعرابية، هناك من الناس من يلبس الثياب ويلبس الدشاديش المصنوعة من البوليستر الفاخر ومن السموكينج الراقي والكاشمير ومن جميع أنواع الأقمشة الفاخرة، ويلبس اليشاميغ والكوفيات ذات الماركات السويسرية والفرنسية والعباءات المصنوعة من الخيط الإبريشم الياباني والذي هو أرقى بكثير وأدق وأنعم من خيط العباءات النجفية المشهورة في العراق والمنطقة المجاورة للعراق، ويركبون السيارات الفاخرة والفارهة من الكاديلاك والمرسيدس وغيرها. إلى سائر أنواع ومقتنيات ووسائل الرفاه في الحياة اليومية، ربما يتعاملون مع هذه الأشياء، لكن تبقى العقول عقول أعرابية، والعقل الأعرابي يتصف بالسذاجة وبالتحجر وبالعناد. هذه العقول كانت دائما في مواجهة أهل بيت العصمة، عقول تحكمها السذاجة والتحجر والعناد، وهذه مشكلة الشيعة على طول الخط وعلى طول التاريخ وإلى يومك هذا. وأنا هنا لا أريد التفصيل في هذا المطلب في مسألة التطابق بين عالم التكوين وعالم التشريع، وإنما أدعه إلى وقت يكون فيه الكلام عن معنى التوسل في ثقافة أهل البيت وفي روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينما يكون الحديث عن التوسل في ضوء ثقافة أهل البيت سأتحدث عن هذا المطلب وأشبعه إن شاء الله تعالى عن مطلب التطابق بين الكتاب التكويني والتدويني. هذه النقطة الأولى فقط أردت الإشارة إليها بشكل مجمل، أن التوسل إنما هو حقيقة وسنة متأتية من التطابق بين التكوين والتشريع. النقطة الثانية التي أريد الإشارة إليها، وهي في جانب من أسرار التوسل، لماذا نتوسل ولماذا كان التوسل؟ التوسل فيه بعدان وربما أكثر من ذلك، أشير إلى بعدين. البعد الأول، التوسل فيه إشارة وبوضوح إلى مسألة نظر الباري سبحانه وتعالى إلى أعمال عباده وأعمال خلقه وتمييزه بين هذه الأعمال، وينظر إلى أعمال العباد ويميز بينها، فهناك الأفضل وهناك الفاضل وهناك المفضول وهناك الرديء. تحضرني رواية عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن خلوف فم الصائم، أو في نص آخر خلوق، الخلوق هو الرائحة، وخلوف فم الصائم، الخلوف هو ما يتخلف من رائحة في فم الصائم بعد انقطاعه عن الطعام والشراب، حينما يغب فمه تكون هناك رائحة غير طيبة، يقال غب فمه أي ظهرت فيه رائحة غير طيبة بسبب عدم الأكل والشرب. خلوف فم الصائم أو خلوق فم الصائم أحب إلى الله أو أطيب عند الله من المسك الأذفر. المسك واضح معنى الرائحة الطيبة التي تستخرج من غزال المسك. المسك الأذفر يعني المسك النفاذ الشديد الرائحة الشديد العطر، بحيث إذا استعمله شخص في مكان ما ينتشر طيبه في كل المكان، في كل النواحي المحيطة بصاحب ذلك العطر. فخلوق أو خلوف رائحة فم الصائم، هذه الرائحة الكريهة التي تكون غير طيبة عند الله، أطيب وأحب إلى الله من المسك الأذفر. هذه الرائحة الكريهة تكون أحب عند الله بسبب ماذا؟ بسبب نية هذا العبد، بسبب إخلاص هذا الصائم، مع النقص والتقصير الذي يحف ذلك الصائم، سواء في صيامه هذا أو في سائر أعماله الأخرى. أو مثلا الروايات التي تقول إن الصدقة تقع في يد الله مباشرة، يعني حينما نعطي صدقة وبإخلاص وبصدق لمن هو محتاج إليها، فإن هذه الصدقة قبل أن تقع في يد هذا المحتاج تقع في يد الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك إشارة إلى نظر الله سبحانه وتعالى إلى هذا العمل بشكل خاص. أو مثلا في الروايات التي تقول إن العبد إذا قال الحمد لله عدد الرمل عدد الحصى، الملائكة تكتب لذلك العبد تحميدا لله بعدد الرمل، هم يعرفون عدد الرمل، فيقولون قد حمد الله بالعدد الكذائي، بعدد الرمل، بعدد الحصى، بعدد قطرات المطر. ولكن حين يقول العبد الحمد لله كما هو أهله، الملائكة لا تدري كيف تكتب. روايات تقول أن الملائكة تسأل الله ماذا نكتب، قال اكتبوها كما قالها، اكتبوها الحمد لله كما هو أهله، إذ لا يوجد تقدير هنا، لأن الحمد لله كما هو أهله، فلا يوجد هنا تقدير ومقدار لله سبحانه وتعالى. مرادي من هذه الأمثلة ومن هذه النماذج أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أعمال العباد، ولكل عمل له مقياس، لكل عمل له درجة. هذه أعمال قد تصدر مني ومنك، لكن مثلا على سبيل المثال حينما يقول خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، وإمامنا الصادق عليه السلام يقول ونحن من الثقلين، يعني أن عبادة المعصومين داخلة في هذه العبادة المشار إليها في هذا الحديث الشريف. ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، بالله عليك أي عمل هذا وأي عامل هذا؟ هنا بحكم المنطق وبحكم العقل وبحكم الوجدان، إذا أردنا أن نتوسل إلى الله بعمل، بأيهما نتوسل؟ أعمالنا حتى وإن كانت أعمال فاضلة، حتى وإن كان خلوف فم الصائم أحب إلى الله من المسك الأذفر، لكن لا يمكن أن نقايس بين هذا العمل وبين هذا العمل المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، عبادة علي ضربة علي، وهي عبادة أيضا ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. المنطق يقول أن التوسل بهذا العمل وبصاحب هذا العمل سيكون أفضل من التوسل بعملي، لأن القوم قالوا بأن التوسل يجوز بعمل العبد، يعني أن العبد يجوز له ويحق له أن يتوسل بعمله، ودائما يرجعون إلى هذه الرواية. هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري بحسب الطبعة الموجودة عندي صفحة 617، الباب 55، باب حديث الغار، الرواية تتحدث عن 3 من الرجال دخلوا في الغار، وفي هذا الغار حدثت معهم مشكلة، نزلت صخرة وأغلقت باب الغار، فأرادوا أن يلجأوا إلى الله فتوسلوا بأعمالهم. أقرأ عليكم الرواية. الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما 3 نفر ممن كان قبلكم يمشون، إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، انطبق الغار عليهم، سد بالأحجار، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، يعني صدق فيه من العمل. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير، عامل يعمل عنده، إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز، فرق يعني قسم، مقطع، مجموعة، قطعة من الأرض، على فرق من أرز، فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا من نفس الأجير، وأنه أتاني يطلب أجره، يطلب أجره فيما سبق من عمل، فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها، خذ هذه الأبقار. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، فساقها. فإن كنت، يخاطب الله، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة مسافة، يعني انساخت، ابتعدت الصخرة عن باب الغار. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قدرت، يعني حتى قدرت على إتيان المئة دينار، فأتيتها بها فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. يقولون إن التوسل بهذا الشكل جائز، أن الإنسان يتوسل بعمله يجوز على أساس هذه الرواية. فهؤلاء القوم توسلوا بأعمالهم، وعلى هذا الأساس يجوز التوسل فقط بالأعمال، أن الإنسان يجوز له أن يتوسل بعمله فقط. طبعا أخذوا هذه الرواية فقط، ستأتينا روايات كثيرة جدا عن معاني التوسل، لكن من قال بأن هؤلاء الثلاثة حينما كانوا في الغار كانوا على معرفة بأحكام العبادة وبأحكام التوسل. الضيق ألجأهم إلى هذه القضية. من قال بأن توسلهم بهذه الطريقة هو أفضل أنواع التوسل؟ من قال بأن توسلهم هذا سيكون سنة لسائر الناس؟ وحتى لو فرضنا أن هذا التوسل صحيح، فلا يعني أن التوسل بالنبي وبالأئمة ليس صحيحا، فليكن هذا التوسل توسلا صحيحا، والتوسل بالنبي والأئمة توسل صحيح، إذ لا تمنع الرواية هذه ولا غير هذه الرواية من التوسل بالنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. أرجع إلى كلامي، وهو أن التوسل فيه بعدان. البعد الأول إشارة واضحة أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أعمال العباد وينظر إلى قيمة كل عمل. قطعا لما كان الكلام بهذا النحو سيكون العمل الذي هو أكثر قيمة، سيكون العمل الذي هو في أعلى درجة، سيكون من أفضل الوسائل ومن أفضل الطرق للتوسل بالنبي وبالأئمة، التوسل بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. النقطة الثانية أو البعد الثاني من التوسل، الله سبحانه وتعالى شرع التوسل لعباده بالنبي وبالأئمة بالأولياء بالصالحين، شرع التوسل بالنبي والأئمة لأي شيء؟ شرعت هذه العبادة وشرع هذا النوع من الدعاء لأي شيء؟ لأجل أن يكون هناك ترابط بين الأمة وبين أولياء الله سبحانه وتعالى، كي يكونوا قدوة وأسوة لهم. لما يتوسل العبد بنبي من الأنبياء، بنبيه، بإمام من الأئمة، والله سبحانه وتعالى يستجيب له دعاءه بسبب ذلك التوسل، هذا يشدد الرابط بالولي ويشدد الرابط بالنبي، ثم ماذا؟ يدفعه شيئا فشيئا للاقتداء بالنبي وللاقتداء بالولي وللاقتداء بالصالحين، وهذا هو أحد الأبعاد المهمة في هذه العبادة، أحد الأبعاد المهمة وأحد الأسرار المهمة في التوسل بالأنبياء والتوسل بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك هذا المعنى نحن يمكن أن نتلمسه، مثلا نتلمس هذا المعنى في مسألة السجود لآدم. طبعا قد يعترض أحد فيقول لا يوجد هنا ذكر لكلمة التوسل، وهذه مشكلة أخرى في فهم القرآن. يتعاملون مع القرآن وكأنه قراءة لمحو الأمية. في قراءة محو الأمية أو في قراءة الأول الابتدائي كل درس فيه كلمات متفرقة بعضها عن البعض الآخر، أو جمل متفرقة لا ترتبط هذه الجمل ببعضها. وحينما يدرس الأمي أو يدرس طالب الأول الابتدائي هذه الكلمات، يأخذ كل كلمة على حدة ونظره منصب إلى هذه الكلمة فقط، إلى ظاهرها اللفظي، منقطعا عن علاقتها بالألفاظ الأخرى، باعتبار أساسا هي ألفاظ منفردة وجمل منفردة. يتعاملون مع القرآن وكأن القرآن رصف بهذا النحو من الرصف كقراءة محو الأمية. نحن لابد أن نستل المفاهيم من القرآن. كيف نفهم القرآن؟ هل نفهم القرآن بتلك الطريقة الساذجة؟ أحد الصحابة، كبار الصحابة والرواية معروفة، لما ورد ذكر الآية وفاكهة وأبا، طبعا الآية التي بعدها من سورة عبس هذه الآية 31، والآية التي بعدها الآية 32، وفاكهة وأبا الآية التي بعدها متاعا لكم ولأنعامكم، واضح
لأنه ذكر قبل الفاكهة العنب وذكر الزيتون والنخل آيات السابقة، وإلى أن وصل الكلام وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الفاكهة والعنب والزيتون متاع للإنسان، والأب هو متاع للحيوان. المرعى الشيء الذي تعتلفه الحيوانات، مرعى الحيوانات، ما تأكله الحيوانات الدواب من الأعشاب في مراعيها. وطبعا العرب في ذلك الزمان، في زمان النبي، يعني الثقافة الموجودة ثقافة محدودة ما بين إبل، يعني الأشياء التي موجودة في حياتهم إبل ومرعى وصحراء وهذه وغزو، وهذه المعاني يعني الثقافة الموجودة. فحينما يأتي صحابي من كبار الصحابة، حينما يسمع الآيات وهذا الكلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفاكهة وأبا، يقول الفاكهة عرفناها أما الأب فنحن لا نعرفه، وهذا تكلف، يعني ليس هناك من داع للبحث عن معنى، مع أن هي الكلمة كلمة عامة الناس تستعملها، لكن هو يجهل بمعنى هذه الكلمة، يعني يجهل بالثقافة العامة الموجودة. وفاكهة وأبا، هناك من يفهم القرآن بهذه الطريقة، وهناك من يفهم القرآن كما يقول صادق العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه، إن القرآن نزل على أربعة أشياء: نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، أما العبارة فللعوام، وأما الإشارة فللخواص، وأما اللطائف فللأولياء، وأما الحقائق فللأنبياء. فأين هذا الفهم من ذلك الفهم؟ وإن شاء الله حينما يصل حديثنا ويصل بحثنا للكلام حول فهم أهل البيت للقرآن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفهم الذين خالفوهم، سأبسط القول في هذا المضمون وفي هذا الحديث. الآية الشريفة من سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود لآدم، السجود كان لآدم، أليس هو هذا معنى التوسل؟ السجود في حقيقته لله، والعبادة في حقيقتها لله، لا تصح العبادة لغير الله. لذلك العبادة في المعنى الفقهي وفي المعنى الشرعي ما يشترط فيها صحة، ما يشترط في صحتها نية القربة والإخلاص لله. العبادة ما يشترط، كل ما يشترط في صحته، في كماله، في حقيقته، كل ما يشترط في صحته نية القربة ونية الإخلاص والخلوص لله سبحانه وتعالى، هو هذا الذي يقال له في علم الشريعة، في علم الفقه، العبادة. العبادة لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى، والسجود لا يصح إلا لله. لكن ما المراد من هذا السجود؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، السجود لآدم، فسجدوا إلا إبليس. هناك عبادة إبليسية وهناك عبادة ربانية، العبادة الربانية هي هذه. وإلا إبليس ماذا قال؟ قال: يا ربي اعفني من السجود لآدم، الروايات تقول: وسأسجد لك سجدة 5000 سنة. قال: أنا لا أريد أن أعبد من حيث تريد، أنا أريد أن أعبد من حيث أريد. العبادة الإبليسية هو هذا المعنى الذي وقع فيه المخالفون لأهل البيت. وإلا ما حقيقة هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يصدر الأمر لسجود كل الملائكة؟ وإذ قلنا للملائكة، لكل الملائكة، هنا الملائكة جمع ومحلى بالألف واللام، يعني استغراق ألف ولام داخل على الجمع، استغراق لكل أفراد الملائكة، استيعاب لكل أفراد الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لمن؟ لآدم، السجود كان لآدم، وهذا معنى التوسل. ولا نقع في هذه السذاجة من أن كلمة التوسل غير موجودة هنا، وإلا كيف نفهم القرآن؟ مفاهيم القرآن، حجة علينا، مثل ما ظواهر القرآن حجة، مفاهيم القرآن حجة، لكن المفاهيم المستندة إلى القواعد والأصول الصحيحة في استخراجها واستنباطها. وعلى أي حال، ليس البحث هنا في هذا الموضوع، لكنني أقول لكل منصف حينما يقرأ هذه الآية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ماذا يفهم منها؟ أليس هنا معنى التوسل؟ أليس هنا حقيقة التوسل؟ ولا أريد التفصيل أكثر في قصة آدم عليه السلام، لأن قصة آدم هي قصة الإنسانية وليست قصة تاريخية، قصة كلها رموز، لأنها قد حدثت قبل زمن التدوين. لذلك لا أعتبر أن قصة آدم هي من التأريخ، هي قبل التأريخ. التأريخ كان على الأرض، وهذه القصة قبل النزول إلى الأرض. على أي حال، قصة آدم عليه السلام قصة ملأة بالرموز والأسرار والإشارات، لكن هناك معنى واضح في مسألة سجود الملائكة لآدم وسجود إبليس، ولو كانت مخلوقات أخرى أيضا موجودة. إبليس ليس من الملائكة، إن إبليس كان من الجن، القرآن صريحا يعين لنا جنس إبليس، إن إبليس كان من الجن، فإبليس من الجن وليس من الملائكة. ولو كان هناك مخلوقات أخرى في ذلك العالم لسجدت لآدم، والسجود لآدم هو مشتمل في حقيقته على معنى التوسل، أي أن الولي وسيلة بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يتجلى واضحا لو نزلنا إلى الأرض. إذا نزلنا إلى الأرض، الآن الكعبة المقدسة، هذه الكعبة التي نقدسها، هذا تأريخ الطبري، وهذا هو الجزء الأول من تأريخ الطبري، الصفحة 106 من الجزء الأول، وهو يتحدث عن تأريخ إسماعيل ابن إبراهيم سلام الله عليهما، أجداد النبي. فيقول: إن إسماعيل لما حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته من العيص ابن إسحاق، وعاش إسماعيل فيما ذكر 137 سنة. وأين دفن؟ ودفن في الحجر عند قبر أمه هاجر، يعني هذا الحجر ما يسمى بحجر إسماعيل في الكعبة، هذا مكان دفنت فيه هاجر أم إسماعيل، ودفن فيه إسماعيل. وأصل لماذا سمي الحجر؟ لماذا نقول حجر إسماعيل؟ الذين ذهبوا إلى مكة ألا يرون هناك سياجا مقوسا؟ إسماعيل دفن أمه هاجر في هذا المكان، ثم وضع حولها سياجا حجرا، يعني حاجرا حاجزا، حتى لا يأتي الناس فيدوسون يطؤون قبرها، وهذا السبب يسمى حجر. حجر يعني حاجز، فاصل، مانع. فأمه دفنت في الحجر، وإسماعيل دفن، ودفن في الحجر عند قبر أمه هاجر، هذا في تاريخ الطبري. ونفس الشيء، هذا الكامل في التاريخ الجزء الأول، الجزء الأول من الكامل في التاريخ صفحة 95، أيضا في خبر إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ماذا يقول؟ ولما حضرت إسماعيل الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق أن يزوج ابنته من العيص ابن إسحاق، وأن يدفن عند قبر أمه هاجر بالحجر، لأن أم إسماعيل دفنت بالحجر هذا المكان، وهو هذا المكان بالنتيجة هو بيت إسماعيل. زمزم أليس كانت في بيت إسماعيل؟ هذا المكان الذي كان ينام فيه إسماعيل، هذا المكان الذي كان تطبخ فيه زوجة إسماعيل، ينامون فيه أطفال إسماعيل يلعبون به، وهذا المكان هو صار مكانا مقدسا لأنه يحمل آثار الأنبياء، آثار أجداد النبي صلى الله عليه وآله. هذه مكة. نحن حتى عندنا في الكافي الشريف، هذا الكافي، هذا الجزء الرابع، كتاب الكافي هذا الجزء الرابع. في كتاب الكافي الشريف نفس الكلام، في كتاب الحج وبالذات في حج إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، رواية 13 عن أبي عبد الله عليه السلام بعد السند يعني، قال إن إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها، يعني وضع حاجزا لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل، لئلا يوطأ حجر عليها فسمي الحجر. رواية ثانية، الرواية التي بعدها عن الإمام الصادق عليه السلام، قال الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل. أيضا عندنا روايات أخرى، رواية عن الإمام الصادق الحديث العاشر من باب حج الأنبياء عليهم السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام قال دفن ما بين الركن اليماني والحجر الأسود 70 نبيا. ما بين الركن اليماني، تلاحظون هذه المنطقة اللي هي أكثر تقديسا، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود دفن 70 نبيا. ورواية أخرى وهي الرواية السابعة، وإنما بين الركن والمقام لمشحون من قبور الأنبياء، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، وإنما بين الركن والمقام لمشحون من قبور الأنبياء. مرادي أن الروايات في كتب الشيعة وفي كتب السنة تتحدث عن أن الكعبة إنما هي قدست وشرفت لأسباب من جملتها قبور الأنبياء. ما بين الركن والمقام 70 نبي، وفي الحجر هناك دفنت هاجر أم إسماعيل ودفن إسماعيل أيضا. وكما قلت زمزم التي هي جزء من البيت هي كانت جزء من بيت إسماعيل، كانت زمزم في داخل بيت إسماعيل، وكان أطفال إسماعيل يلعبون في هذا المكان، وكانت حيوانات إسماعيل موجودة في هذا المكان. ليس هذا بيت إسماعيل؟ هذه الأماكن قدست، وحتى مناسك الحج ربما يطول الكلام بنا لو تحدثنا عن سبب السعي بين الصفا والمروة، عن سبب الطواف وإلى آخره، عن سبب الجمرات، هذه كلها فيها إشارات واضحة إلى آثار الأنبياء وإلى أعمال الأنبياء وإلى التوسل بآثارهم والتوسل بذكرهم وتقديسهم وتقديس أماكنهم. وإلا بالله عليك، ما معنى هذه الأشياء التي وردت في الروايات الشريفة في مسألة السعي وأنه موافقة لسعي هاجر، في مسألة رمي الجمار وأنه موافقة لرمي إبراهيم الشيطان بالحصى، والتفاصيل مذكورة والمقام لا يسع لأن ندخل في كل هذه الجزئيات. أليس كل ذلك يشير إلى أن التوسل بأولياء الله والتوسل بآثارهم وبأعمالهم وبذكرهم وبكل ما يتعلق بشؤوناتهم هو عبادة من حقيقة العبادة؟ كما عنونت الحلقة أن التوسل حقيقة العبادة والعبودية، وليس هو شرك، إنما هو عين الطاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه هو أرادنا أن نقدس أولياءه وأن نقدس آثارهم. ألم يقل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ الآية 25 بعد 100 من سورة البقرة، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم ما هو بالله عليك؟ أليس هو الحجر الذي وقف عليه حينما كان يبني البيت العتيق وترك آثار أقدامه على ذلك الحجر، ولا زالت آثار أقدامه إلى اليوم؟ ومن واجبات الحج، من أجزائه الواجبة، أننا نصلي عند المقام، وهذا ليس عند الشيعة فقط، عند الشيعة والسنة، الصلاة عند مقام إبراهيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أمر شرعي واضح. مقام إبراهيم ما هو؟ مكان لآثار أقدامه جعل مصلى، وجعلت الصلاة واجبة عنده في الحج. ألا يعني هو هذا التوسل؟ ما معنى التوسل؟ التوسل فقط هي كلمة التوسل، يعني لابد أن تأتي الآية وتقول توسلوا بمقام إبراهيم. التوسل هو أن نجعل من أولياء الله وسيلة ورابطة فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني أن الله لا يسمع دعاءنا من دونهم، وهذا لا يعني أن الله لا يتقبل أعمالنا وعباداتنا من دونهم أبدا، وإنما هذه وسيلة من وسائل القرب والتقرب إلى الله. لا أريد الخوض في هذا المطلب أكثر من ذلك، وأنتقل إلى نقطة أخرى من نقاط هذا البحث. أحاول أن أسلط الضوء على نماذج من آيات الكتاب الكريم، التوسل في الكتاب الكريم. أول آية أطرحها هي الآية 57 من سورة الإسراء. الآية 57 من سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه هي الآية 57 من سورة الإسراء المباركة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية الآيات التي تسبقها. الآية 55، أنا أريد أن أقرأ السياق لمسألة سوف أبينها بعد قليل. الآية 55: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. الآية إذن في مقام المدح، تتحدث عن الأنبياء. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. الآية التي بعدها 56: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذه الآية تتحدث عن أناس يشركون بالله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، يعني الآية في مقام الذم. الآية التي بعدها في مقام المدح، فليس صحيحا كما يفعل المخالفون بربط هذه الآية بالآية التي قبلها، لأن الآية التي قبلها كانت في مقام الذم. الآية 56: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أيها المشركون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذه آية في مقام الذم. أما الآية التي بين أيدينا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه الآية في مقام المدح، فلا علاقة لها بالآية التي قبلها. أنا فقط أريد أن أشير إلى مثال. هذا تفسير الطبري جامع البيان، هذا تفسير الطبري في تفسير سورة الإسراء، وفي هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. طبعا الكلام كثير، أنا فقط أشير إلى موطن الحاجة. ذكر روايات وآراء، من جملة الروايات التي أشار إليها قال: وقال آخرون، يعني في معنى الوسيلة، وقال آخرون، هو يورد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقال آخرون هم عزير وعيسى وأمه. لذلك يذكر عن ابن عباس رواية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال عيسى وأمه وعزير. انتبهوا للكلام، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال عيسى وأمه وعزير. ما معنى عيسى؟ أليس معنى عيسى وأمه وعزير هم الوسيلة؟ وهذا خلاف لما مر قبل قليل من كلامهم من أن التوسل يكون بعمل العبد. انتبهوا للرواية عن ابن عباس في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال عيسى وأمه وعزير. ورواية أخرى عن مجاهد قال: عيسى ابن مريم وعزير والملائكة. ورواية أخرى أيضا عن ابن عباس قال: هو عزير والمسيح والشمس والقمر. يعني حينما نقرأ هذه الروايات نفهم أن هذه المصادق عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر، نفهم منها أن هذه هي الوسيلة، وليس المراد أن عيسى وأمه وعزير المراد منهم أولئك الذين يدعون، لأنه ما معنى الشمس والقمر؟ إذا كان أولئك الذين يدعون فما معنى ورود الشمس والقمر في الروايات؟ لأننا حينما نقرأ ما علقه الطبري، فعلق الطبري هكذا يقول: ومعلوم أن عزيرا لم يكن موجودا على عهد نبينا عليه الصلاة والسلام فيبتغي إلى ربه الوسيلة، وأن عيسى قد كان رفع، وإنما يبتغي إلى ربه الوسيلة من كان موجودا حيا يعمل بطاعة الله ويتقرب إليه بالصالح من الأعمال، فأما من كان لا سبيل له إلى العمل فبما يبتغي إلى ربه الوسيلة. يعني كأنه يريد أن يقول أن هذه الأسماء التي ذكرت، عزير وعيسى وأم عيسى والملائكة، إنما هم أولئك الذين يدعون وليس هم الوسيلة، لكن ظاهر الروايات هذه هي الوسيلة بدليل ذكر الشمس والقمر، فالشمس والقمر أيضا عندهم طاعات وعبادات. المراد إذن من الوسيلة ليس العمل، وإنما المراد من الوسيلة هم أشخاص بأعينهم، وهذه الروايات واضحة. وأنا لا أريد تطويل الكلام في هذا الموضوع، وليس مهما أن يكون هذا الكلام بهذه الدقة أو لا، غاية ما في الأمر أنا أريد أن أستعرض معنى التوسل في الكتاب الكريم وفي النصوص الموجودة في كتب القوم مثل صحيح البخاري مثلا. سأسلط النظر أكثر على صحيح البخاري والكتب التي بمستواه بدرجته العلمية والحديثية. آية أخرى، هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، هذه الآية هي الآية 57 من سورة الإسراء. هذه الآية تعرض لنا معنى التوسل بشكل عام، لكن هناك آية وهي الآية 35 من سورة المائدة آية تأمر بالتوسل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. تلاحظون نفس التعبير. الآية السابقة ماذا قالت؟ قالت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبحثون عن ماذا؟ أيهم أقرب، يبحثون عن الوسيلة الأقرب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، إلى آخر الآية الشريفة. الآية 35 من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر بالتقوى، وبعد التقوى يأتي التوسل. التوسل يعني درجة أعلى من التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الآية 35 من سورة المائدة، وابتغوا إليه الوسيلة. وكما مر الآن قبل قليل أن الوسيلة مصادق، منها عيسى وأمه وعزير والملائكة. الوسيلة هم أولياء الله سبحانه وتعالى، الوسيلة إلى الله هم أولياؤه النبي والأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وليس بعيدا عن هذا المعنى إذا أردنا أن نتصفح آيات الكتاب الكريم، مثلا في قصة موسى عليه السلام، ولما وقع عليهم الرجز، لما الله سبحانه وتعالى أنزل الرجز على قوم فرعون، قالوا يا موسى الرجز هو العذاب. لما وقع عليهم الرجز، هذه الآية هي 34 بعد 100 من سورة الأعراف. ولما وقع عليهم الرجز، ماذا الرجز هو العذاب؟ في كثير من الروايات هو العذاب بالثلج، في كثير من الروايات أن هذا العذاب كان عذابا بالثلج، وهو أشد أنواع العذاب الذي سلط على قوم فرعون. ولما وقع عليهم الرجس بعد أن وقع عليهم العذاب، فماذا فعلوا؟ الآية صريحة، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. قالوا يا موسى، لجأوا إلى موسى، ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس، أنت كشفت، لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، لئن كشفت عنا الرجز. طبعا قد يعترض ساذج باعتراض ساذج فيقول هؤلاء قوم فرعون وهم أمة ضلالة، أنا لا أحتج بسيرة قوم فرعون، أنا أحتج بسيرة النبي موسى. لما قالوا له هذا الكلام، وهو مشكلته معهم أنه كان يدعوهم إلى التوحيد ونبذ عبادة العباد، نبذ عبادة فرعون، فلما يطلبون من موسى أن يكشف عنهم، لم يعترض موسى ولم يقل لهم بأن الله هو الذي سيكشف. والقرآن أيضا ما اعترض، القرآن قرر هذه الحقيقة. احتجاجي بالآية من هذه الجهة، أن موسى ومهمته الأولى والأخيرة هو التوحيد وإخراج الناس من عبادة العبيد إلى عبادة الله، وهؤلاء يقولون له لئن كشفت لنا، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، أنت كشفت. وهذه قضية دقيقة، وهو في مقام دعوته لهم للتوحيد ويريد أن يخرجهم من عبادة العبيد، أفهل يمكن أن يخرجهم من عبادة فرعون إلى عبادته، إلى عبادة موسى؟ فلماذا لم يعترض موسى عليهم ويقول لهم إن كلامكم هذا كلام غير صحيح؟ أليس هذا معنى التوسل؟ صحيح الأمة ضالة، لكن هذا الفعل فعل صحيح، كان توسلا بموسى، والقرآن أيضا نقل القضية وقررها. ونفس الكلام يمكن أن نجده في أمة أخرى، نجد الكلام في سورة الكهف في الآية 21، وإذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، بعدما عثروا على أصحاب الكهف، فوقع تنازع، بين أهل تلك البلدة أهل تلك البلاد، وإذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، هذه طائفة، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بنوا مسجدا على المكان الذي دخلوا فيه في ذلك الغار، الغار الذي دخلوا فيه، في الكهف الذي دخلوا فيه أصحاب الكهف وسد الكهف، فبنوا عليه مسجدا. والقرآن هنا نقل هذه الحقيقة ولم يعترض عليها، ولم يرد عندنا نص واحد لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة بنقض هذه الحقيقة أو بالرد على هذه الحقيقة أو ببيان أن هذا الأمر ليس صحيحا، لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة بخصوص هذه الآية، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله ولا حتى عن غير النبي أن وجه اعتراضا على هذه القضية. الذين غلبوا على أمرهم ماذا قالوا؟ لنتخذن عليهم مسجدا، اتخذوا عليهم مسجدا وبنوا مسجدا على أصحاب الكهف، على نفس الكهف. وهذه كلها الحقائق والوقائع تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن معنى التوسل. قلت نحن نتعامل مع القرآن وفقا لمفاهيمه، هذه الآيات بمجموعها نحن كيف نفهم القرآن أصلا؟ هو ما معنى التدبر؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر أليس هو تدبر في المفاهيم؟ كيف نعرف حقائق القرآن؟ القرآن فيه تبيان لكل شيء، هذا التبيان لكل شيء هل هو مذكور بالألفاظ أو يستخرج من المفاهيم؟ إذا كان بالألفاظ فالألفاظ محدودة، وإنما يستخرج من المفاهيم، المفاهيم التي تتركب من الآيات وتستخرج من جملة الآيات. لذلك نجد القرآن في بعض الأحيان ينزل آية أو ينزل بنحو آيتين أو سورة كاملة أو مجموعة آيات، وهذه كلها تشير إلى هذه الحقيقة، أننا بحاجة إلى معرفة مفاهيم القرآن. هذه الآيات التي مرت ولا أريد إعادتها مرة أخرى لئلا يطول بناء المقام، لو جمعت مع ما تقدم من الكلام ومع ما سيأتي من آيات وأحاديث كلها تعطينا هذه الحقيقة وهذا المفهوم الواضح، أن التوسل هو حقيقة العبادة والعبودية. ولذلك على ما أتذكر في سورة البقرة، في قصة طالوت، على ما أتذكر في الآية 48 بعد 200، لما لجأ الإسرائيليون إلى نبيهم شموئيل، أو هو إسماعيل غير إسماعيل ابن إبراهيم، لما لجأوا إلى نبيهم وطلبوا منه أن يعين لهم ملكا وعين لهم طالوت، والقصة معروفة، فماذا قال لهم؟ إن آية ملكه، ما هو الدليل على أن طالوت منصب من الله؟ إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، إن آية ملكه، إن الآية أو الدليل على أن ملكه من الله أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. تابوت، وما هو هذا؟ هذا نفس الصندوق، نفس التابوت الذي وضعت أم موسى فيه موسى عندما ألقته في اليم، أليس وضعته في تابوت في صندوق وألقته في اليم؟ هذا التابوت هو نفسه كان محفوظا عند بني إسرائيل. ماذا كان في هذا التابوت؟ التابوت كما في روايات الشيعة والسنة كان في هذا التابوت ألواح التوراة، وكان في هذا التابوت درع موسى وعصا موسى وعصا هارون وآثار بقية ملابسهم وبقية آثار. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ماذا كان يفعل الإسرائيليون بهذا التابوت؟ حينما يقدمون على الحرب يضعونه أمامهم فينتصرون، ما وضعوا التابوت أمامهم فانهزموا، كانوا يتوسلون به لتحقيق النصر. وهذه التفاصيل مذكورة في قصص الأنبياء وفي تاريخ الأنبياء وفي كتب التفسير، ولا أريد أن أطيل الوقوف لئلا يطول المقام بنا، فعندي كلام آخر أريد بيانه. لكن هذا التابوت ماذا فيه؟ فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، عصا موسى، عصا هارون، درع موسى، ألواح التوراة، وبقية من ثيابهم، بقية من آثارهم. الله سبحانه وتعالى رفع التابوت منهم عقوبة لهم، والقصة فيها تفصيل، لكن كانت آية ملك طالوت أن الله يعيد لهم التابوت تحمله الملائكة. فماذا يصنعون بهذا التابوت؟ يضعونه أمامهم في المعارك فينتصرون على أعدائهم، فهو وسيلة يتوسلون بما بقي من آثار آل موسى وآل هارون. وانتبهوا للتعبير في الآية، لم يقل أنه فيه بقية مما ترك موسى وهارون، مما ترك آل موسى وآل هارون. ونحن نتوسل بالبقية من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا التابوت فيه هذه البقية، هذه الآثار، يتوسل بها الإسرائيليون ويتبركون بها وينتصرون بسببها. أهذا شرك؟ أهذه بدعة؟ أهذه ضلالة؟ والنبي يأتيهم بها آية من آيات الله، يحتج بهذه الآية على بني إسرائيل ويجعل منها دليلا على أن طالوت نصب من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات إذا أردنا أن نجمعها إلى بعضها البعض مع آيات أخرى كثيرة، القرآن مليء بمثل هذه المعاني. مثلا على سبيل المثال في سورة يوسف عليه السلام، في سورة يوسف هناك عدة مواطن للتوسل. مثلا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، أليس هذا التوسل؟ هذه آثار. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، هذه آثار. هذه الآية 93 من سورة يوسف. وأيضا في نفس السورة هناك توسل بيعقوب وتوسل بيوسف، أشير إلى التوسل بيعقوب عليه السلام. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ليس هذا فيه معنى التوسل؟ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك في كلامهم مع يوسف، مع أخيهم يوسف، قصة يوسف فيها معاني عديدة من التوسل. ولو كان المقام منعقدا للحديث عن سورة يوسف لتحدثنا بتفاصيل أكثر من هذا. القصة مليئة بمعاني التوسل، لكن من أوضح معاني التوسل هو القميص الذي ألقي على وجه يعقوب فارتد بصيرة. لما وصلت العير، وصلت القافلة، فألقوا بالقميص على وجهه فارتد بصيرة، كشف عن بصره. هذه الآيات يجب أن نتعامل معها وفقا لاستخراج المفاهيم، لا أن نقول أن هذه الآية ليس موجود فيها كلمة توسل. القرآن لا يفهم بهذه الطريقة، وآيات قرآنية أخرى كثيرة جدا. فقل تعالوا، الآية 61 من سورة آل عمران، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، هذا توسل نفس النبي قام به. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، هذا الابتهال أليس هو توسل؟ هذا توسل قام به خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، قدم بين يديه عليا وفاطمة والحسن والحسين، والروايات كثيرة في هذا المضمار، روايات كثيرة في كتب المخالف والمؤالف. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أليس هو هذا التوسل؟ هل هناك معنى أوضح من هذا المعنى في معنى التوسل؟ نجمع هذه الآيات ولنستخرج منها هذا المفهوم الواضح. الآية 64 من سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. جاءوك، الآن على التفسير الموجود في كتب المفسرين من كتب إخواننا السنة، جاءوك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، جاءوك يا رسول الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني جعلوا النبي وسيلة، جاءوا إليك، جعلوك وسيلة لكي ينالوا المغفرة والتوبة. هذه الآية 64 من سورة النساء واضحة، جاءوا للنبي. لكن في روايات أهل البيت وفي حديث أهل البيت الآية لها دلالة أخرى عن إمامنا الباقر في الكافي الشريف وفي غيره، قال هذه الآية خاطب الله فيها عليا. وإذا ننظر إلى الآية بنظرة دقيقة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، خطاب هناك مجموعة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم هاي مجموعة، هذه مجموعة، جاءوك هناك مخاطب، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، الرسول جهة ثالثة، وإلا لو كان هو نفس النبي جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم يا رسول الله، لكن الآية فيها خطاب وفيها غائب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هنا مخاطب، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني هناك ثلاث أركان في الآية، مجموعة ظلمت أنفسها ومخاطب بجاءوك واستغفر لهم ورسول يستغفر، جاءوك فاستغفروا ورسول يستغفر، ومجموعة قد ظلمت أنفسها. والآية لها تفسير في روايات أهل البيت، ليس الآن المقام منعقد لبيان معنى هذه الآية، لكن فقط أردت أن أشير إلى هذه النكتة. فأهل البيت هم الذين نزل القرآن في أبياتهم، وهم الذين يعرفون أسرار القرآن. انتبهوا للآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، لو كان الكلام جاءوك للرسول واستغفرت لهم، لكن جاءوك هذا شخص آخر، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هناك كلام عن جهة ثالثة. على أي حال لا أريد الآن الدخول في هذا التفصيل، إذا وصل بنا الحديث إلى منهج أهل البيت في تفسير القرآن الكريم سأبسط القول في هذه القضية. الوقت يجري بنا سراعا والمطالب كثيرة، وهناك آيات قرآنية كثيرة كان بودي أن أذكرها لكن أطوي عنها كشحا الآن في وقت آخر، لأني أرى أن الوقت قد جرى سريعا وبقيت هناك مطالب أخرى لابد أن أشير إليها. إن كان بودي هناك آيات مهمة أحببت، كان بودي أن أسلط الضوء عليها إن شاء الله في حلقة أخرى، أفرد حلقة عن التوسل في القرآن الكريم. فقط هنا أريد أن أشير إلى نماذج من الروايات، أيضا سأختصر الكلام، هناك روايات كثيرة كان في بالي أن أشير إليها. هذا الكتاب هو المستدرك على الصحيحين حاكم النيشابوري. هذه الطبعة هي طبعة دار إحياء التراث العربي لسنة 1422، طبعة الأولى هجري 2002 ميلادي، صفحة 837 حديث، عنوان الحديث استغفار آدم عليه السلام بحق محمد صلى الله عليه وسلم. الرواية منقولة عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، لما غفرت لي؟ فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلق؟ قال: يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، ادعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. والحديث واضح، وما عندنا وقت نسلط الضوء على جميع فقرات الحديث. هذا نموذج من الأحاديث، هذا توسل الأنبياء، توسل آدم عليه السلام بنبينا قبل أن يخلق صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سنن ابن ماجه، هو من الصحاح المعروفة. سنن ابن ماجه هذا الجزء الثاني، الجزء الثاني، الرواية عن عثمان بن حنيف، الرواية في صفحة 172، رقم الحديث 1385، باب ما جاء في صلاة الحاجة. الرواية عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله لي أن يعافيني. أن يعافيه يعني من عماه. أن رجلا ضرير البصر أتى النبي، وقطعا عثمان بن حنيف من أجلة صحابة النبي، عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله لي أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت، يعني أخرت لك إلى عالم الآخرة يأتيك الثواب، وإن شئت دعوت. فقال: ادعو، طلب الدعاء. فأمره أن يتوضأ، يعني النبي أمر هذا الرجل الضرير، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه في. يا جماعة، ما الفارق بين هذا الدعاء وبين أدعية التوسل الموجودة في مفاتيح الجنان التي يقال عنها بأنها أدعية البدعة؟ يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، وهذا الدعاء الذي نقرأه نحن في دعاء التوسل بالنبي والأئمة، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم إني، هذا الموجود في سنن ابن ماجه، وطبعا موجود في مصادر كثيرة للعلم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة، يا محمد، خطاب للنبي، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه فيه. قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح. وهذا الحديث أخرجه جمع كثير من المحدثين. يعني أعتقد القضية واضحة ولست بحاجة للتعليق أكثر. لكن هناك حديث آخر في سنن ابن ماجة في الجزء الأول، هذا الجزء الأول من سنن ابن ماجة، هذا الحديث في صفحة 425 وهو باب المشي إلى الصلاة، الحديث رقم 778، هذا سنن ابن ماجة طبعة دار الكتب العلمية، طبعة دار الكتب العلمية لسنة 2009 1430 هجري، 2009 ميلادي 1430 هجري، الطبعة الثانية بتحقيق محمود نصار، الرواية 778 عن أبي سعيد الخدري وهو من أجلة الصحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا إلى آخر الدعاء، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، والسائلون فيهم العاصي وفيهم المطيع وفيهم الخير وفيهم الشرير، اللهم إني، لأنهم سألوا الله كان لهم الحق أن يتوسل بهم. فهل يجوز التوسل بالسائلين بشريرهم وخيرهم ولا يجوز التوسل بمحمد وآل محمد؟ أي كلام هذا؟ من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك إلى آخر الكلام، ويبين الحديث في آخره عظم الأجر والثواب الذي يترتب على هذا الدعاء، ويمكنك أن تراجع المصدر، لكنني فقط أردت الإشارة إلى موطن الحاجة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. ومثل هذه الروايات شيء كثير، مثل هذه الروايات شيء كثير في كتب الحديث عند إخواننا السنة، ومنها مثلا، وهذا الحديث مشهور ومعروف، وهذا هو صحيح البخاري، نفس النسخة ونفس الطبعة التي أنقل منها ونقلت منها في الحلقات الماضية، والحديث في كتاب الاستسقاء، ورقم الحديث 1010، عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني التوسل كان موجودا في زمان النبي، يعني هذا الحديث يثبت أن التوسل موجود في زمان النبي وبعد زمان النبي. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني هذه العبادة كانت موجودة في زمان رسول الله. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. وهذا الحديث ذكر في أكثر من مكان، وهذا الحديث مذكور في مصادر عديدة جدا، لكن الآن نقلته من صحيح البخاري. والأحاديث على هذا النمط كثيرة جدا، هناك حديث الآن حضر في ذهني، حديث حينما دفن النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين، وكان يسميها أمي، كان النبي يسميها أمي، فدعا لها: اللهم اغفر لأمي، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، وأوسع في مدخلها بحق نبيك، بحق نبيك والنبيين من قبلي. يعني ليس كما يقولون بأن التوسل بالأحياء فقط، بحق نبيك الآن هو الحي والنبيين من قبلي، نبيين من قبلي كانوا أمواتا. هذا الدعاء، هذا الحديث على ما أتذكر رواه الطبراني، ورواه أيضا ابن عبد البر، ورواه أيضا على ما أتذكر المحدث السيوطي، الحافظ السيوطي في الجامع الكبير، ومصادر أخرى وابن أبي شيبة أيضا ومصادر أخرى ذكرت هذا الحديث أنه بحق نبيك والأنبياء من قبلي. وهذه الأحاديث التي أشرت إليها لم تكن قد وردت فقط في المصدر الذي قد قرأت منه، وإنما وردت في مصادر عديدة وكثيرة. بعد هذه الجولة والساعة أمامي أرى الوقت قد انقضى منه الشيء الكثير. كان بودي أن أشير إلى آيات وروايات أخرى أيضا إن شاء الله أتناولها في وقت آخر، لكن هذه الروايات وهذه الآيات، وإني إلى الآن ما ذكرت حديثا عن الأئمة، حديث الأئمة في هذا الباب كثيرة جدا، وهذه تحتاج إلى دراسة خاصة، أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الحديث كله في كتب إخواننا السنة، أما حديث أهل البيت فذلك له شأن آخر، وكل الصيد في جوف الفرى كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم، كل الصيد في جوف الفرى وكل الصيد في جوف حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الأحاديث وهذه الآيات بجملتها إلى أين توصلنا؟ ألا توصلنا إلى أن التوسل هو مخ العبادة وحقيقة العبادة وحقيقة العبودية، لأن هذا هو الذي يريده الله وهذا هو الذي يريده رسوله صلى الله عليه وآله. لكنني لا أستغرب، أنا لا أستغرب حينما يقول من يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله إنما هو رجل عاش فبلغ الرسالة ومات، كما ينقل عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وآله كان مجرد طارش رسول، طارش رسول أوصل الرسالة ومات، وإن عصايا هذه أفضل من محمد صلى الله عليه وآله. ليس غريبا هذا، يعني نحن نتناول بعض الأمثلة، مثلا هذا الحديث أيضا في البخاري نفس النسخة عندي، ليس هناك من حاجة لأن أعرض الكتاب على الشاشة، عرفتم النسخة وعرفتم الكتاب. صفحة 1005 من نفس هذه النسخة، والحديث رقم 5499. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يحدثون ينقل الحديث بسنده، أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل، هذا بحسب ما معروف أنه ابن عم عمر بن الخطاب، زيد بن عمرو بن نفيل هذا هو ابن عم عمر بن الخطاب، أن النبي لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، بلدح منطقة، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، قبل أن يبعث، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم، قدم له طعام، فأبى أن يأكل منها. من الذي أبى؟ زيد بن عمرو أبى أن يأكل، ابن عم عمر بن الخطاب. ثم قال لماذا لا يأكل؟ ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. يعني النبي كان يأكل مما يذبح على الأنصاب، وابن عم عمر بن الخطاب كان أكثر فهما ومعرفة ونزاهة وطهارة من نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فأبى أن يأكل منها، ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم. يعني النبي كان يذبح على الأنصاب، وحتما الذي يذبح على الأنصاب يعبد الأصنام أيضا، لأنه لماذا يذبحون على الأنصاب؟ أليس هذه الأنصاب يذبح عليها وفاء لنذور للأصنام؟ فالذي يذبح على الأنصاب يعبد الأصنام أيضا. خوش نبي هذا. في صفحة 1133 الحديث 6361. اسمع هذه الطامة الأخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته سبا، يعني النبي سبا، فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. يعني النبي يسب الناس من دون سبب. اللهم فأيما مؤمن، مؤمن والنبي يسبه، هذا الذي قال له رب العزة إنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وآله الذي كله رحمة، أحسن الأنبياء أخلاقا، أجمل الأنبياء وجها، أغزر الأنبياء علما، هو نبينا، نحن هكذا نعرف نبينا. ما هؤلاء القوم لا أدري عن أي نبي يتحدثون، عن نبي يسب المؤمنين من دون سبب. اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. النبي يسب، والنبي يأكل الذبائح على الأنصاب، والنبي في الأحاديث التي ذكرتها في الحلقة السابقة كان كل يوم خارج الجبال يريد أن ينتحر، ما كان متأكدا من نبوته، وسحروه وكان يتصور ما يتصور من الأشياء الأفعال التي أتاها وهو لم يكن قد أتاها، وأكثر من ذلك وأسوأ من كل ذلك. في صفحة 466 الحديث 2655 عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد. النبي يسمع رجل يقرأ في المسجد، فماذا قال؟ فقال رحمه الله، النبي يترحم على هذا القارئ: لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. أي نبي هذا؟ يعني النبي ما كان يحفظ القرآن، النبي هو القرآن. هذه الأحاديث هي في صحيح البخاري، إما هذه الأحاديث صحيحة فأي نبي هذا؟ والله إننا نبرأ من نبي هذه أوصافه، هذا ما هو نبينا، ولا نشهد أنه رسول الله، نبينا نبي آخر، نبينا ليس في هذه الأوصاف. هذه الأحاديث إذا صحيحة فهذا نبي آخر، هذا غير محمد بن عبد الله، وإذا هذه الأحاديث غير صحيحة إذن لماذا تقولون صحيح البخاري كله صحيح؟ يعني واحدة من اثنين، إما هذه الأحاديث صحيحة وحينئذ هذا أي نبي؟ يعني يسقط الآيات، يسقط آيات الله من القرآن، يعني أول من حرف القرآن هو النبي، هو أسقط الآيات، وهذا الرجل الذي كان يقرأ والذي لا نعلم من هو، هو ذكر النبي، جزاه الله خيرا ذكر النبي، والنبي راح وصحح القرآن، وإلا كان القرآن ناقص لو ما هذا الرجل اللي كان موجود في المسجد. الآن المفروض نحن ندعو له، لا ندعو للنبي، لا نصلي على النبي، نصلي على هذا الرجل، هذا هو الذي حفظ لنا القرآن وليس النبي الذي حفظ لنا القرآن. تلاحظون الفارق الكبير؟ إلى الآن أنا لم أتحدث عن منهج العترة الطاهرة أبدا. حينما نتحدث عن منهج العترة الطاهرة عندنا برنامج قراءة في أحاديث كتاب الكافي، إن شاء الله إذا افتتحت القناة أكون بخدمتكم، وحينئذ ستتضح لنا صورة ومنهج أهل البيت وفكر أهل البيت وقيمة رسول الله صلى الله عليه وآله عند شيعة أهل البيت، حينئذ ستتضح لنا منازل وقيمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في سورة أجد من الضروري أن أشير إلى هذه الآيات، في سورة التوبة في سورة التوبة الآية 59: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، الإيتاء من أين يأتي؟ إيتاء في كل شيء. ولو أنهم رضوا، طبعا قد يأتي من يقول بأن هذه الآية في سياق آيات الصدقات، الآية التي قبلها: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، نقول صحيح هناك سياق، لكن ليس دائما وحدة السياق تعني أن جميع ما جاء في هذا السياق هو مرتبط بنفس السياق. في بعض الأحيان تأتي هناك حقائق عامة، يعني مثلا كم من الآيات ورد فيها وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأطيعوا الرسول، وتأتي الآية في مورد معين، هل معنى أن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بحسب وحدة السياق أن تكون الطاعة لله وللرسول فقط في هذا المورد، في مورد وجوب الصلاة، في مورد وجوب الصوم؟ أما هذا السياق هو وارد، ولكن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول حقيقة عامة سواء كانت في هذا المورد أو في غيره. فهذه الآية أيضا حقيقة عامة، ومثل هذه المطالب أنا قلت أبينها حينما أتحدث عن منهج أهل البيت في فهم القرآن إن شاء الله. إن شاء الله نفرد برنامج لتفسير وفهم القرآن وفق منهج أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هذه الآية هي الآية 59، وعندنا الآية أيضا 74 من نفس السورة: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذه الآية 74: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أن الإغناء من أين جاء؟ جاء من جهة الله ومن جهة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لا أريد أن أطيل الحديث أكثر في الآيتين، لكن الحقيقة الآن هذه الحادثة حضرت في ذهني ولم تكن مهيئة يعني أصلا للبرنامج، كانت هناك أحاديث أخرى أنا هيئتها للبرنامج وطويت عنها كشحا بسبب طول الوقت، لكن هذه الآن حضرت في ذهني الرواية يذكرها المحدث الكراجكي رضوان الله تعالى عليه من أجلة علماء الطائفة في كتابه كنز الفوائد، أن أبا حنيفة أكل مع الإمام الصادق في يوم من الأيام، الإمام لما أتم طعامه ورفع يده فقال الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك محمد صلى الله عليه وآله. وهذا عندنا وارد في الكافي وفي غير الكافي روايات، يستحب أن الإنسان حينما يتم الطعام أن يقول الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن محمد، من محمد وآل محمد. على أي حال هذا موكول إلى بابه، لكن الرواية هكذا تقول: فقال الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله. أبو حنيفة اعترض على الإمام، قال: يا أبا عبد الله، أجعلت مع الله شريكا؟ فماذا قال له الإمام الصادق؟ قال: ويل لك، أما سمعت قول الله؟ وأورد هاتين الآيتين: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. هذه الآية 59 من سورة التوبة، وأيضا الآية 74 من سورة التوبة: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، قال أبو حنيفة: كأني ما سمعتهما وما قرأتهما. قال بلى، قد سمعتهما وقد قرأتهما، ولكن الله أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها، وأنزل فيك بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تلاحظون الفارق في الفهم بين المعنيين، فارق كبير. عندنا في رواياتنا أن أبا حنيفة التقى في يوم من الأيام مع الإمام الصادق، فرأى بيده خيزران، فقال يا أبا عبد الله إنك لم تكبر، يعني ليس بحاجة إلى العصا. فقال الإمام الصادق: هذا خيزران رسول الله، هذا الذي يشير إليه الفرزدق في ميميته، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته في إمامنا السجاد، إلى أن يقول: في كفه خيزران ريحها عبق من كف أروع في عرنينه شمم. في كفه خيزران ريحها عبق من كف أروع، يعني من كف رسول الله، في عرنينه شمم. هي هاي نفس الخيزران، حينما كان يصف الإمام السجاد يقول: في كفه خيزران، يعني أثر من رسول الله، ريحها عبق من كف أروع في عرنينه شمم. وكان عرنين النبي عرنين أشم، العرنين هو رأس الأنف، كان أشم الأنف صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: هذا خيزران رسول الله. فوقع أبو حنيفة على الخيزران يقبله ويشمه، قال: عجبا منك يا أبا حنيفة، هذا دم ولحم رسول الله وأنت تقع على هذا الخيزران؟ هذا دم ولحم رسول الله. تلاحظون الفارق بين المنهجين، ولتلاحظون الفارق في فهم الكتاب وفي فهم القرآن. نحن نتبع من؟ بالله عليك، نتبع فهم أبي حنيفة؟ مع احترامنا لأبي حنيفة، أبو حنيفة عالم من علماء المسلمين والمذهب الحنفي ويتبعه، مع احترامنا، وكل الناس لهم حريتهم في اختيار ما يريدون. نحن هنا في باب النقاش العلمي ونقاش الحقائق، لا لإثارة الأحقاد والضغائن، أبدا ليس هذا من نيتي، وإنما لبيان الحقائق. فأي منهج نتبع؟ نتبع بالله عليكم منهج أبي حنيفة وفهم للقرآن، أم منهج جعفر الصادق؟ أنا عندي سؤال، عندي سؤال، أقول: هل نزل القرآن على محمد أم على زوطي؟ على أيهما نزل؟ محمد تعرفونه هو جد جعفر الصادق، وزوطي هو جد أبي حنيفة. أبو حنيفة في راجع كتب التراجم، نعم، إذا وصلنا إلى الحديث عن المذاهب وتاريخ المذاهب سنبسط القول في هذه التفصيلات. أبو حنيفة هو النعمان ابن ثابت ابن زوطي، وزوطي من كابل، كابلي أفغاني. فالقرآن نزل، وأنا حينما أقول من كابل ومن أفغان من الأفغان، ليس انتقاصا من الأفغان أبدا، نحن كلنا أبناء آدم وآدم من تراب، كلنا لآدم، وديننا دين أممي. الآية الأولى من سورة الفاتحة بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين. وإمامنا المهدي الذي ننتظره يملأ الأرض قسطا وعدلا، إمام أممي وعالمي. نحن لا ندعو إلى شعوبية أو إلى مدنية أو إلى قبلية، ديننا ثقافة أهل البيت ترفض ذلك، لكن هذه حقائق تاريخية. النعمان ابن ثابت ابن زوطي الكابلي الأفغاني، ويقال للشيعة أن مذهبهم فارسي، أن دينهم ومذهبهم فارسي، ونحن أئمتنا سادة العرب، أئمتنا إلى من ينتمون؟ أليس هم ينتمون إلى هاشم؟ ومن هو هاشم؟ قل لي بربك من هو هاشم؟ ارجع إلى كتب التاريخ، هاشم هو سيد العرب، وما اسمه هاشم؟ هو اسمه عمرو العلا، لكن لماذا عرف بهاشم؟ مرت بجزيرة العرب سنون عجاف، وكان هؤلاء الذين برزت أسماؤهم أجدادهم كانوا يأكلون في سفرة هاشم، وأثرياء قريش كانوا يخفون أقراصهم وخبزهم ولحمهم عن جيرانهم، لكن هاشم فتح مضيفة في الصحراء بدون سياج، وكانت قبائل العرب تأتي فتأكل، ومع كثرة ما عنده ممن يعين من الخدم والعبيد، لكنه كان هو بنفسه يثرد الثريد بيده ويذبح الذبائح، وأكوام من الثريد واللحم يضعها أمام قبائل العرب، فسمي هاشم حتى قال شاعرهم عمرو العلا هشم الثريد بمكة ورجال مكة مسنتون عجافوا. وهي القضية مرت سنين في نسخة ثانية من البيت في بعض كتب التاريخ، عمرو العلا هشم الثريد بمكة ورجال مكة في سنين عجافي، رجال مكة مسنتون عجافوا، نسخة ثانية، ورجال مكة في سنين عجافي. على أي حال، ليس الحديث عن هاشم، لكن الكلام جر الكلام. أئمتنا هم سادة العرب، ونحن علمنا الفرس وعلمنا غير الفرس التشيع. التشيع خرج من العرب لا انتقاصا من الفرس. أنا أتشرف بالفرس وبالترك وبالأكراد، كلنا لآدم كما قلت، وآدم من تراب، لكنها حقائق التاريخ والقوم يقولون هذا، فلا بد من جواب. على أي حال، أعود إلى كلامي، فهل نزل القرآن على محمد أم على زوطي؟ زوطي الذي لا نعرف دينه. نزل القرآن في بيت محمد وما نزل في بيت زوطي، فلذلك نحن تبعنا جعفر بن محمد، تبعنا باقر العلوم، تبعنا السجاد، لذلك تمسكنا بالعترة وتمسكنا بالقرآن، بقرآنهم، هو قرآنهم وهم أحق به. ولذلك رواياتنا تقول إن القرآن لا يفهمه، لا يعرفه إلا من خطب به، والذي خطب به حقيقة هو النبي الأعظم ومن ورثه من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، بعد هذه الجولة أظن أنني قد بينت جانبا مهما من معنى التوسل، وإن كان الموضوع بحاجة إلى تفصيلات أخرى إن شاء الله في مناسبات أخرى أتعرض إلى هذا المطلب. وأختم كلامي بما جاء في أدعيتنا الشريفة: يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. أبيات جميلة تحضرني في المقام، قالوا غدا نأتي ديار الحما، ديار الحما، حما آل محمد، قالوا غدا نأتي ديار الحما، وينزل الركب بمغناهم، فكل من كان مطيعا لهم أصبح مسرورا بلقياهم. قلت فلي ذنب فما حيلتي، بأي وجه أتلقاهم؟ قلت فلي ذنب فما حيلتي، بأي وجه أتلقاهم؟ قالوا أليس العفو من شأنهم؟ عفوكم يا آل محمد. قالوا أليس العفو من شأنهم؟ لا سيما عمن ترجاهم. فجئت أسعى إلى بابهم، أرجوهم طورا وأخشاهم. جئت أسعى إلى بابكم يا آل محمد، جئتكم ساعيا، جئت أسعى إلى بابكم، أرجوكم طورا وأخشاكم، وأنتم أملي في دنياي وفي آخرتي. المشاهدون الكرام، أخوتي أخواتي، عذرا من التطويل، وأسألكم الدعاء، وعلى المودة نلتقي إن شاء الله، وفي أمان الله.